من إذاعة راديو سبوتنيك. نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتني.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. يرى محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون أن ما لم يستطع البارود إرساءه في سوريا لخمسة أعوام ربما يستطيع تثبيته الاقتصاد لاحقا، أي أن أساس المعارك كان من أجل الاقتصاد. وبعد الخراب والدمار الذي حل بسوريا، فإن المحللون يتنبؤون بخطة لإعادة إعمار سوريا وفقا لوصفات الأم الرؤوف لشعوب العالم الثالث البنك الدولي، والتي من شأنها أن تستعبد سوريا اقتصاديا. الرؤية الاقتصادية لسوريا ما بعد الأزمة طرحتها بعض الأصوات تستند إلى قروض من على دفعات من البنك الدولي تصل إلى 20 مليار دولار، مشروطة باستكمال تحرير التجارة والخصخصة وبرفع الدعم كليا وإنهاء دور الدولة في السوق، وبتشريعات تسمح للاستثمارات الأجنبية باستخدام ما يصل إلى 40% من عمالتها من خارج سوريا، إضافة إلى سياسات ضريبية شديدة التساهل مع الاستثمار الأجنبي. طبعا نتخيل كيف ستلف السلاسل الاقتصادية العالمية على رقبة الاقتصاد السوري بهذه الخطة. لكن هناك أصوات أخرى، فطالب الدراسات العليا إياد الخير قدم تصورا مغايرا، حيث يرى بأن التمويل الأساسي لإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكون داخليا وسوريا بالذات، ويجب عدم الاعتماد على التمويل الغربي لإعادة إعمار البلد، لأن إعادة الإعمار لسوريا يحدد المستقبل اللاحق لسوريا وللسوريين، والمعركة الاقتصادية ستدق طبولها بعد أن يهدأ صوت البارود. مستمعينا الأعزاء، نرحب بضيفي وضيفكم إياد الخير، ونستمع معا لما جاء في هذا الحوار.
أستاذ إياد الخير، طالب دراسات عليا في كلية الاقتصاد في موسكو، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا فيك.
أستاذ إياد، كنت قد دفعت في هذا العام عن أطروحة موضوعها لفت انتباه الجانب السوري والروسي معا، وهو يعد ضروري في هذا الوقت بالذات، خاصة وأن سوريا مقبلة على هذه المرحلة عاجلا أم آجلا. إعمار سوريا كان موضوع أطروحتك، إنشاء صندوق إعمار سوري لا يحمل الدولة السورية أي أعباء أو قروض. ممكن تحكي لنا بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع أو عن البحث العلمي لأطروحتك؟
موضوع البحث العلمي كان هو تشكيل صندوق من أحد أنواع الصناديق الأسهم الخاصة من أجل إعادة إعمار سوريا بتمويل ذاتي، أي بتمويل مستثمرين سوريين وبتمويل الدولة السورية نفسها. صناديق الاستثمارية اعتمادية على تجميع رؤوس الأموال يتم فيها استثمار جميع المشاريع المناسبة، يتم دراسة أي مشروع، بيحسبوا قيمته الاقتصادية مرابحه وبيدخلوا بالمشروع، بيشتروا شركة قائمة خاسرة، بيجروا عليها أي تغييرات جديدة، بيرجعوا بيعطوها دورة حياة جديدة من أول وجديد، وبتبلش الشركة من أول وجديد. أو الخيار الثاني اللي هو الأساس، أنه إعادة إعمار سوريا أي إعادة بناء البنى التحتية السورية، وذلك بتمويل سوري حصرا. فهي الصناديق تدخل بحيالله مشروع بين 3 إلى 8 سنوات، كما حكينا رؤوس أموال سوريين ممكن يكون رؤوس أموال أجنبية في حالة عدم توافر التمويل الكامل للمشاريع، ولكن بعد انتهاء دور الصندوق في هذا المشروع يتم بيع حصص الأجنبية للسوريين، وبالتالي هم في فترة التأسيس قدموا التمويل، ولكن بالنهاية بقي المشروع للبلد والأرباح للسوريين. بهذه الطريقة يكون الدعم بالدرجة الأولى لاقتصاد البلد، وبالدرجة الثانية مساعدة في فترة التأسيس وتحمل أعباء هذه الفترة ومخاطرها، أي في فترة إنشاء أي مشروع اللي هي فترة الإنفاق. إحدى النتائج اللي توصلنا لها كانت بعد إقرار المرسوم الرئاسي رقم 19 بعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها. هذا المرسوم الذي يمنح الحق بتنفيذ البنى التحتية، مثل ما كنا نعرف نحن كانت البنى التحتية محصورة بالدولة فقط، بعد هذا المرسوم يمنح بتنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الإلكترونية في المناطق التنظيمية. وكذلك تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص، أي صندوق صار يعتبر يعامل معاملة أي شركة خاصة، فهذا بيعطي كتير حرية بالشغل. أيضا بموجب هذا المرسوم يجوز إحداث شركات قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية، وهذا بقلل نسبة كبيرة من دخول أي رأس مال أجنبي، لأنه بذلك يمكن لأي مواطن أن يدخل في تنظيم أي وحدة إدارية بنسبة صغيرة، وبالتالي تكون نسبة من رأس المال هذا الصندوق. يعني ممكن اعتبارها مثل شهادات الاستثمار، أي مواطن يمكن أن يشترك بمبلغ صغير، ولكن الفرق أنه آخر كل سنة هذا الشخص بده يأخذ نسبة من الأرباح بنسبة رأس المال اللي دخل فيه. بعد الدفاع عن الرسالة واقتراح الحلول التي هي من أجل رفع قوة الاقتصاد السوري بالدرجة الأولى وتحقيق الأرباح للمستثمرين بالدرجة الثانية، قامت وزارة الزراعة الروسية بطلب لقاء معي ومع الدكتور المشرف من أجل إقامة صندوق استثماري في مجال الزراعة في سوريا. الآن تتم دراسة هذا المشروع وحساب التكاليف والأرباح المحتملة، ولكن الأحداث السياسية المفاجئة في سوريا، أي تدخل الجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، زاد من طمأنينة الوزارة والمستثمرين في الحفاظ على حقوقهم، وأدى إلى تسريع هذه العملية بالتنسيق مع الحكومة الروسية.
نعم، سبقتني أستاذ إياد، كنت رح أسألك، طبعا هكذا صندوق أو هكذا مشاريع يجب أن تتبعها إصلاحات في القوانين وضمانات أو استحداث ضمانات لضمان حقوق المستثمرين في سوريا.
تماما، يعني هذا المرسوم الرئاسي إجا يعني كذا بيقولوا دواء.
نعم،
كنا أول شيء كان عندنا مشكلة بهذا الموضوع، نحن ما عم نعرف كيف بدنا بأي قانون بدنا ندخل تحت أي بند من القوانين، بس هلا أعطانا حرية إن نحن مثل شركة خاصة نعتبر، وممكن اتحاد كذا شركة تحت اسم شركة، فهذا كتير ريحنا طريقة كتيرة، يعني كتير كبيرة. هلا حاليا تم تأجيل قسم من المشاريع لحين انتهاء الحرب والبدء في إعادة الإعمار، هي في مجال البنى التحتية. هل الآن عم ندرس كيف إمكانية تشكيل صندوق صغير، والمشكلة هل عم نحاول إنه كيف تتم دراسة إمكانية زيادة رأس المال العامل بعد عودة الأمن والأمان، لأنه هيك صناديق رأس ماله تتراوح، أصغر صندوق استثماري في العالم رأس ماله 500 مليون دولار.
نعم أستاذ إياد، دعني هنا أتوقف عند نقطة رأس المال. ما دور الجالية هنا، الجالية السورية في روسيا، هل لها دور؟
أغلب المستثمرين أو أكبر المستثمرين هن سوريين عايشين بروسيا هون، وناويين ينزلوا مشان نرجع نعمر البلد ونعمل مشاريع اقتصادية حلوة للبلد، نرجع نرفع اقتصادنا مثل ما كان أحسن. فالجالية بالتنسيق معا نحن عم نجتمع بهالمستثمرين هدول، وعم نطرح عليهم الفكرة، والفكرة كتير عم تلاقي إعجاب عندهم، والكل مستعد وجاهز، بس لحتالي نحدد بالضبط أي واحد بدنا ندخل فيه أول شيء.
إياد، كانت في زيارة لوفد روسي إلى سوريا من أجل دراسة التعاون الاقتصادي، ما بعرف سمعت فيها أو أكيد طلعت على زيارة الوفد إلى سوريا، ما رأيك بتوسيع التعاون الاقتصادي خاصة وأن سوريا يمكن أن تشكل أو تسد حاجة بسيطة من ما تحتاجه روسيا إلى بضائع وإلى مواد غذائية بعد العقوبات التي فرضها الغرب أو روسيا بادلته أيضا بهذه العقوبات، وأيضا بعد قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا؟
النزلة كانت موفقة جدا، اللقاءات اللي عملتها الجالية مع رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عندنا بسوريا، مع وزير الاقتصاد، كانت رائعة. النتائج اللي توصلوا لها كتير كتير مبشرة بالخير. بعد قطع العلاقات مع تركيا، روسيا وتركيا حاليا عم يتجهوا باتجاه سوريا ليتم سد الفجوة اللي تركتها منتجات تركيا واستبدالها بمنتجات سورية. حاليا بلشوا رجال الأعمال شوي شوي يصدروا من سوريا لهون، والروس بالمقابل عم يفكروا يرجعوا ينزلوا هني على سوريا كمان، لأن سوريا بالنسبة لهم سوق جديد وسوق مهم جدا.
بالتأكيد بالتأكيد. أخ إياد، ما هي أول المشاريع في ذهنك بعد ما أن تتوقف الحرب؟ ما هي أول مشاريع التي يخطط لها إياد الخير مع فريقه الاقتصادي؟
أول يعني أكبر المشاريع اللي هي مثل ما نقوله هي أهدافنا إنه نحن ننزل على البنى التحتية السورية، لأنه عندنا البنى التحتية في بكذا محافظة دمرت على الأخير، نرجع نبنية من أول وجديد وأحسن مكانة. حاليا صار في حرية بالبناء لأنه صار كله تدمر، فنحن بدنا نرجع نعمره من أول وجديد، الجسور، الطرق، المحطات الكهربائية، فأغلبيتها هندسية حاليا هي المشاريع الكبرى. بالنسبة لوزارة الزراعة الروسية عم تفكر بمشروع زراعي بحت، هذا المشروع بده يتضمن ضمن صندوق نفسه اللي بده يبني البنى التحتية، فبده هو الصندوق بيعمل كذا مشروع وكل مشروع في فريق هو المسؤول عنه، فإن شاء الله بننزل على البنى التحتية بإذن الله.
ربنا يكون النجاح، نتمنى لسوريا إعادة إعمارها من جديد ونرجع نبنيها سوا
إن شاء الله يا رب. أكيد نبنيها سوا، نحب كل ناس ونرجع جنة مثل ما كانت وأحسن إن شاء الله.
طالب دراسات عليا في كلية الاقتصاد الأستاذ إياد خير، كنت معنا من موسكو من إذاعة سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. شكرا
مستمعينا الأعزاء، شكرا لإصغائكم، ألتقي بكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء وأتمنى أن ألقاكم على خير. لا تنسوا أن تزوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.arabic.com. إلى اللقاء.
استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.